روح اللب يثربي
رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. ما زلنا نتواصل معكم في هذه الليلة المباركة، وأسعد أن أكون ضيفا على أسدين من أسود السنة، ولا أدري بأيهما أبدأ وكلاهما فاضل. واسمحوا لي أن أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، المشرف العام على مشروع جمع السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وعلى المسلمين جميعا،
بارك الله فيكم. وأيضا أرحب بشيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، المشرف العام على موقع القادسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أين أبدأ؟
الشيخ الفاضل تبدأ منه.
نعم، أهلا بكم ومرحبا شيخي. وتحدثنا عن الهجرة، وتحدثنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تشمل هذه الهجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، من الأخطاء الشائعة والأمور المغلوطة أننا عندما نذكر الهجرة لا نتذكر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة،
وكفى به ذكرى في هذا الحدث العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن يجب ألا نغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كالشجرة، كما وصفه النبي الله عز وجل ووصى أصحابه.
نعم.
فهما النبتات التي قامت وشدت أزر النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله
عليه الصلاة،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكان حدث الهجرة من أعظم الأحداث التي أغاظت الكفار، لم تقتصر الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم بل على أصحابه الكرام. ونحن نجد أن أنبياء كثير تحركوا ودعوا لم يكن لهم ذاك الأثر الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسببين: أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، الأمر الثالث فضل أصحابه، لأن المؤمن بإخوانه والمسلم بأعوانه. وقد ضحى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحوا في هذه الهجرة المباركة.
نعم، بارك الله فيكم. إذن فضيلة الدكتور طه، حديث القرآن عن الهجرة كيف كان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. تفضل الشيخ الفاضل عدنان العرعور، فذكر أنه كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة وينسى الصحابة، وأنا أستنير بهذا القول.
نعم.
فأقول أيضا أنه كثيرا إذا ذكر الصحابة ما يذكر المهاجرون وينسى الأنصار.
نعم.
والحقيقة لولا الأنصار ما كانت الهجرة، لولا الأنصار ما كانت الهجرة. ولذلك الأنصار حينما جاءوا متأخرين في الإيمان قرنوا بالمهاجرين الذين سبقوهم.
نعم.
لم يتعرض الأنصار إلى ما تعرض له المهاجرون من تعذيب وأذى، ولكن هم قرناؤهم في الفضل وفي الذكر.
نعم.
قبل أن أجيب على سؤالك، ألفت الانتباه إلى هذه الثلة التي أعز الله بها الدين ووضع الوزر بها عن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم. حينما تتفكر في لماذا جعلوا التوقيت من الهجرة وليس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وليس من مولد النبي صلى الله عليه وسلم
التأريخ نعم
الحقيقة هذا يدل على أن الصحابة يعني عندهم بعد حضاري عظيم ولد الإسلام في الهجرة وكل ما قبل الهجرة فهو عملية إعداد هو عملية حمل
نعم
لولا الهجرة لما ولد الإسلام ولما خرج من هذه القوقعة التي كان فيها الملاحظ حينما تقرأ القرآن الكريم والقرآن الكريم هو أوثق وثيقة يعني أرخت لتاريخ الإسلام في صدره الأول
نعم
تجد أن هذا الكتاب العظيم حينما ذكر الهجرة كحدث إنما ركز على المهاجرين ومعهم الأنصار
نعم.
كأشخاص وأعمال فذكرهم في عشرات بل مئات الآيات ذكر المهاجرين ومن هذه الآيات ما يجزم أي قارئ حينما يقرأها أن هؤلاء أمة عظيمة حينما يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
نعم.
فالله زكى نفوسهم وزكى قلوبهم وزكى نيتهم
نعم.
وحينما يقول في آخر سورة الأنفال التي فيها إشارة إلى الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك
نعم.
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا
نعم.
ما بهم هؤلاء المهاجرون والأنصار
نعم.
آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين
آووا
آووا ونصروا ما بهم يا رب قال أولئك هم المؤمنون حقا
نعم
أولئك هم المؤمنون حقا
أثبت لهم الإيمان
هذا نص قطعي
نعم
الله بعد أن زكاهم وقال أولئك يرجون رحمة الله قال عن المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم
هذا هو الجزاء
وحينما تتملى القرآن أكثر تجد أن حدث الهجرة لخصه القرآن في حدث واحد
نعم.
في سورة التوبة
نعم.
وهي من آخر ما نزل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لخص الهجرة في موقف الموقف فيه اثنان فقط
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق
نعم.
فالله ماذا قال حينما كأنه عاتب الناس جميعا وقال إلا تنصروه فقد نصره الله
نعم.
إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما
في الغار
في الغار
نعم.
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله
معنا
معنا
نعم.
حينما تلتفت إلى حدث مشابه ولفظ مشابه في القرآن هناك حدث مشابه في الزمان الغابر موسى عليه السلام وبنو إسرائيل الذين آمنوا به
نعم.
وخرجوا تاركين يعني ما تركوا ليهربوا بجلودهم من فرعون حينما تراءى الجمعان كما يقول تعالى فلما تراءى الجمعان قال
أصحابه
إذ يقول لصاحبه
نعم.
قال أصحاب موسى إنا لمدركون
قال كلا
هلع وخوف وجبن قال كلا إن
معي ربي
لماذا لم يقل إن الله معنا
نعم معي
إن معي ربي إن معي ربي
نعم.
بينما هنا قال إن الله معنا
معنا المعية نعم
لفظ يعني اسم الله أعظم من اسم الرب
نعم.
اسم الله ليس فيه شركة
نعم.
ولكن الرب ممكن أن يكون رب يعني أن يكون الإنسان ربا لبيته
نعم.
وربا لإبله وربا لماله. فقدم الإلوهية هنا بأعظم أسمائها على المعية.
نعم.
لماذا؟ لأن الذي معه لم يكن محتاجا إلى التطمين أولا.
نعم.
وإنما هو كان محتاجا إلى فقط ترتيب صياغة النظر.
نعم.
فقط. إن الله معنا.
نعم.
هؤلاء قال كلا إن معي.
ربي سيهدي.
ربي وأنتم. كأن الله ليس معهم. فحينما نجوا. نجوا من أجل موسى عليه السلام.
نعم.
لم ينجوا بمعية الله لهم، وإنما نجوا بمعية الله لموسى.
نعم.
بينما أبو بكر نجا بمعية الله له.
لهما
مع. مع.
نعم.
معية الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم.
نعم.
لا تحزن، ولم يقل لا تخف. لا تحزن. بينما أصحاب موسى كانوا هلعين إنا لمدركون. قال لا تحزن، فكان أبو بكر حزينا ولم يكن خائفا، قال إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، كل ما موجود من الفضائل والفيوضات والرحمات والتطمينات يشترك فيها أبو بكر. لماذا؟ لأن الله معهما.
نعم.
لأن الله معهما، فإذا كان الله مع نبيه في النصر والتأييد فهو مع أبي بكر في النصر والتأييد. وفي هذا فضيلة، وأي فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكأن الله تعالى لخص المهاجرين كلهم في شخص أبي بكر الصديق.
نعم.
ولذلك نحن نعتقد جازمين أن أبا بكر الصديق هو أفضل الأمة، وأنه خيرة البشر بعد الأنبياء، لا يتقدم على أبي بكر أحد. قال عمر بن الخطاب الذي هو أفضل الأمة بعد الصديق، قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على جماعة فيهم أبو بكر الصديق.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. إذن هذا نموذج تتركز فيه أدوار الصحابة، لا أقول دور الصحابة ولكن أقول أدوار الصحابة في الهجرة. إذن شيخنا، دور أو أدوار الصحابة في الهجرة، بارك الله فيكم.
لفت نظري الشيخ الفاضل إلى قضية، وإن أردت فقط أن أؤكدها في أذهان المشاهدين، أن الصحابة الذين هاجروا استمر عليهم وصف أو فيهم وصف المهاجرين.
نعم.
وعلى هذا أنه قلت من الخطأ أن نقتصر معنى الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبقي اسم المهاجرين لاصقا بهم إلى الممات.
نعم.
بل إلى أحفادهم، فكان يقال أولاد المهاجرين.
نعم.
هذه نقطة جيدة. كذلك لفت نظري إلى قضية مهمة وأكدها، لم يرد في القرآن الكريم كلام عن الحدث هذا إلا في هذه الآية الكريمة، وفيها ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فليتنبه الغافلون. ولم يذكر، وليس هذا تنقيصا في قدر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لكنه لم يذكر في القرآن الكريم لا بضمير ظاهر ولا بضمير مستتر ولا بضمير مثل ما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإن ذكر علي فهو من جملة المؤمنين، أي سواء كان من المهاجرين أو من غيرهم. لقد كان للصحابة الكرام دور عظيم قبل الهجرة وبعد الهجرة.
نعم.
أما الدور الذي كان قبل الهجرة فهو الثبات على العقيدة العظيمة، ولولا أن الله ثبتهم لما بقي للإسلام قائمة في مكة المكرمة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وهاجرت معه تلك الثلة المؤمنة الثابتة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. هذا الأصل للصحابة إنما نبع من البيئة القاسية التي كانوا يعايشونها.
نعم.
هذا دور الثبات، أعظم من أعظم الأدوار التي أداها الصحابة رضوان الله عليهم في مكة قبل الهجرة. الدور الثاني هو مشترك مع الهجرة وقبل الهجرة وبسبب الهجرة، وهو دور التضحية. ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة في التضحية لم يسبقهم إليها الأولون ولن يلحق بهم الآخرون على الإطلاق. وقصة الصحابة في التضحية كثيرة، ولعل المسلمين سمعوا منها ما سمعوا، وعلى رأسها مثلا قصة صهيب.
نعم.
ربح البيع أبا يحيى، القصة معروفة. نعم. وكيف فدى بنفسه من أجل الهجرة بماله، قدم ماله لأجل. نعم. الهجرة. ولقد هذه مهمة جدا التضحية. وما ضحى الصحابة رضي الله عليهم في ترك الوطن، وهو من أغلى الأمور بعد الإيمان.
نعم.
الأمر يعني قدموا الإيمان، هذا تضحية عظيمة. قدموا الإيمان على المال وعلى الوطن وعلى الأقارب. يعني خرج بعض الصحابة وحده بلا مال بلا زوجة، تصور بلا أولاد.
نعم.
هذه التضحية العظيمة التي قدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعل المال هو أخف تضحية قدموها، مفارقة الأوطان، مفارقة الأصحاب، مفارقة الأولاد، الزوجات إلى آل ذلك.
نعم.
سعد التضحية هذا الحب العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولا أريد أن أكثر من هذا إلا أن أذكر بيتين جميلين لأحد الصحابة، عفوا في وصف بعض الصحابة. أسرت قريش مسلما في غزوة، فغدا بلا وجل إلى السيافي. أسرت قريش مسلما في غزوة، فغدا بلا وجل إلى السيافي. سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف من الموت؟
نعم.
ترضى أن تبقى سالما ويموت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا سلمت من الردى من الموت، ويصاب أنف محمد برعافي.
نعم.
هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان دورهم في التضحية، وكان دورهم في الحب، وكان دورهم في الثبات على العقيدة. ولا أريد أن أطيل.
نعم.
لهم دور آخر بعد الهجرة.
نعم، بارك الله فيكم. ما زلنا في ذات الموضوع، ما زلنا نتحدث بعد أن تحدثتم عن سيدنا أبي بكر الصديق، نتحدث عن المهاجرين في هذه الهجرة المباركة.
من القوانين الاجتماعية التي كثيرا ما يغفل عنها الجمهور أن الفرد لا ينصر أمة.
نعم.
وأن الأمة تنتصر من دون الفرد. لا يمكن لفرد أن يغير أمة ما لم تكن هذه الأمة متهيئة أولا وعاملة ثانيا.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
ولذلك حينما نأخذ أو نكرر المثلين.
نعم. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى عليه السلام.
نعم.
سيدنا موسى من أولي العزم، وأولي العزم خمسة، وهؤلاء هم أفضل الرسل وأفضل البشر. ولكن هذا النبي العظيم الذي تكررت قصته في القرآن أكثر من غيرها قضى حياته في التيه، مات وقومه في التيه، لم ينتصر بهم. لماذا؟ هل هناك يعني، ونحن نرى أنه قادة دون الأنبياء استطاعوا أن يصنعوا معجزات في الأمة أو تحولات عظيمة في الأمم التي كانوا فيها،
انتصروا.
لماذا موسى عليه السلام لم يتمكن من أن ينقل أمته إلى الغاية التي أرادها لهم. حينما تستقرأ تاريخ بني إسرائيل من خلال القرآن تجد أن هذه الأمة غير قابلة لأن تقود نفسها فضلا عن غيرها، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويكفيك من ذلك السبعين آية الأولى من سورة البقرة.
نعم.
كيف قص الله تعالى علينا.
نعم.
خبر هذه الأمة.
نعم.
حتى أن موسى عليه السلام يعني شكى إلى الله وقال اللهم أني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم. لا أملك إلا نفسي وأخي. فلو كانت الأمة تنتصر باثنين لانتصر موسى عليه السلام.
نعم.
لانتصر موسى
بنفسه وأخيه.
بنفسه وأخيه.
نعم.
لأن النصر الجماعي لا ينزل إلا على أمة تستحق النصر.
نعم.
وذلك النصر في مفهوم الإسلام.
نعم.
هو فردي وجماعي.
نعم.
المسلم الثابت هو منتصر دائما حتى لو قتل. لماذا؟ لأنه ثبت. النصر في المفهوم الإسلامي هو الثبات.
نعم.
ولكن النصر بالمعنى الظاهري هو أن تنتصر الأمة. الأمة لا تنتصر إلا إذا هيأت لنفسها عوامل النصر.
نعم.
من هنا نقول إن الله تعالى نصر أمة الإسلام وفتح عليها هذه الفتوحات في الأنفس وفي الآفاق، وصنعت حضارة لم تكن هناك حضارة تشبهها. كانت حضارة الرحمة والعدل والعلم.
نعم.
هذا النصر العظيم، هذا الإسلام الذي غطى المعمورة كلها بغض النظر عن النسب، كيف يمكن أن يتهيأ ويتحقق لولا أن هذه الأمة ممثلة في الصحابة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أي في الذكر.
نعم.
لأن الله تعالى بشر كما تطرق الشيخ عدنان وذكر آخر آية من سورة الفتح.
نعم.
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فالله تعالى كان يعد الأمم.
نعم.
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم خيرة الأمم. وحينما تنظر في الموازين المادية، إذا أخذنا مفهوم النصر منسوبا إلى الموازين المادية وقارنا بين قوة العرب أو قوة الصحابة الذين حملوا الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده، ووضعناها أمام القوة المادية لإمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، لا شك أنه لا مقارنة، لا مقارنة لا من حيث النوعية ولا من حيث الكمية. يا أخي سعد بن أبي وقاص، يعني هذا الرجل راعي الغنم، هذا يمرغ بكعب حذائه أنف رستم وأتباع رستم، هذا رستم، هذا خريج أرقى الأكاديميات في ذلك الزمان، والذي حكم فارس 10 سنين وهددها وأصبح إمبراطورا على رغم الأكاسرة.
نعم.
هذا الذي انتصر على الروم، وبطولاته وأخباره كانت تملأ آذان العالم القديم، كيف ينتصر عليه راعي غنم؟ راعي غنم.
نعم.
فالموازين يعني نوعا وكما ليست في صالح العرب. وما إذا أخذت العدد، يعني معركة القادسية أقل البيانات التاريخية تعطي عدد 120,000 مقاتل للفرس.
نعم.
والجيش الذي كان في الشام وفي العراق لم يزد عن 34,000، هنا 34 و 34، ولذلك كانوا أحيانا الجيش هذا يستدين من هذا الجيش وصير معركة فاصلة، استدانوا من العراق.
نعم.
بعد معركة اليرموك راحوا العراقيين إلى الشام، الجيش غير متكافئ فكان يحتاجون، ولذلك رجع القعقاع وعاصم والمرقال هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص أثناء المعركة. ذولا وين كانوا؟ كانوا مع إخوانهم في الشام في اليرموك، هناك مرغوا أنف القيصر وقادته انتصروا ثم احتاجوهم في معركة القادسية فجاءوا على عجل حتى يدركوا إخوانهم، ما عندهم جيوش، ما عندهم جيوش كافية. أنا أسأل سؤال، كيف انتصر هؤلاء إن لم نضع في الميزان شيئا آخر غير مادي؟ سؤال يعني، وكل واحد يسأل نفسه. هؤلاء لا في العدد ولا في النوعية، ما درسوا في جامعات ولا أكاديميات علمية، ما درسوا يا أخي، الصحابة ما درسوا، عرب يعني يعرفون الكر والفر وإلى آخره. يعني خالد بن الوليد في معركة اليرموك عبأ الجيش باللحظة، نظر إلى تعبئة جيش الروم وعبأ مثلهم. هذا تعبئة الكراديس ما كانوا يعرفون العرب،
نعم،
خلاص باللحظة، واخترع هذا التكتيك. يعني اختراع ارتجالي. طيب كيف انتصر هؤلاء وكانوا مجرد وكانوا يعني أقل بكثير وكثير وكثير من الناحية المادية؟ كيف ثقل ميزان هؤلاء في المعارك العسكرية؟ خليني فتشي بالميزان حتى يثقل، طيني فتشي، طيني فتشي غير مادي. طيب لماذا لم يثقل ميزان أصحاب موسى بموسى وأخي؟
نعم.
خلص
افتقدوا هذا الشيء،
هو أنبياء. لأن الميزان مختل يا أخي،
نعم.
الميزان المادي والميزان المعنوي مختل. ما هو الشيء الذي كان في الميزان فاعتدل الميزان ورجح الميزان؟ أغير الإيمان؟
بل هو الإيمان.
أغير الإيمان الذي كان يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إن ذنوب الجيش أخوف عندي من قوة أعدائهم.
نعم.
ولذلك أبو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه حبسه سعد بن أبي وقاص. لماذا؟ لأنه قيل تغنى في الخمر، قال هذا ذا كان في الجيش لربما لا ينزل علينا النصر.
نعم. الله يبارك فيكم شيخنا. إذن ما زلنا نتحدث عن هذا النصر الذي تحقق، تحقق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق بأصحابه، وبإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وبإيمان أصحابه. إذن ما هو هذا الأثر الذي قاد هؤلاء إلى السيطرة، إلى النصر؟ أعتذر، ما هي هذه الأسباب أو الآثار، ليس الأثر الواحد وإنما الآثار التي أعملها الصحابة كي يتحقق لهم هذا التمكين؟
أسس الصحابة كانت الثبات، الصبر، التضحية، الصدق التي بني عليها التوحيد. بعد أن هاجروا، وذكر فضيلة الشيخ ما ذكر، كان لهم آثار عالمية في الأمور التالية: أولا إقامة الدولة الإسلامية، ولا يمكن كما قال الشيخ لفرد أن يقيم عملا فضلا عن أن يقيم دولة.
نعم.
ولو لم يكن أصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤازرونه، ولو لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقين معه لما قامت دولة الإسلام. لقد مات كثير من الأنبياء بلا دولة، فعيسى مات بلا دولة، وموسى مات بلا دولة، وإبراهيم مات بلا دولة، ونوح. ما السر في هذه الدولة التي ما زالت قائمة والحمد لله إلى يومنا هذا، وآثارها موجودة في العالم الإسلامي؟ ذلك إذن ثباتهم وصدقهم، الدور الأول تثبيت دعائم الدولة الإسلامية.
نعم.
اثنين، الحفاظ على المجتمع الإسلامي، إذ لم يكن فيهم، يعني ما كان صحابي خارجي حافظوا على المجتمع، وبين قوسين ما بدي يعني يعني شغل،
ما كان صحابي مرتد،
ما كان صحابي شيعي مثلا على سبيل المثال، ما زال صحابي مرتد، ما 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 ما. إذن قاموا الدولة، حافظوا المجتمع، رغم أنه كان هناك يقع معاصي، لكن بقي هذا المجتمع، حصل فيه هزات كبيرة وكثيرة من عمل المنافقين في بنائهم مسجد ضرار، في فتنة تهمة عائشة رضي الله عنها. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعموا المجتمع، عفوا، دعموا الدولة، حفظوا المجتمع.
نعم.
الأمر الثالث كذلك استفدتم الشيخ اليوم، نشروا الدعوة في أصقاع الدنيا. لا أقول من فتح مصر، ولا أقول من فتح الشام، ولا أقول، أقول من فتح فارس، من دعا الناس إلى دعوة الحق والإيمان، من الذي هزم كسرى، من الذي قتل رستم، من الذي فعل هذا ووصل الإسلام إلى أصقاع الأرض؟ إذا كان لهم دور في نشر دعوة الإسلام في كثير من أصقاع الأرض. الأمر الرابع، لماذا أنا أسألك، أنت دائما تسألني، أنا سأسألك فعلا وأرجو أني ما أحرجك، أرجو رجاء، لماذا كانت تلك الشعوب تسلم وتسلم؟ ما أقصد تسلم لله وتسلم للإنقياد.
نعم.
لماذا عندما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟
هو الظلم، الظلم الذي وقع عليهم قبل أن يدخل الإسلام، وعدالة الصحابة.
والله العظيم أنا خفت أنك ما تجيب صراحة، لأنك ما شاء الله عليك، والله هذا الذي بيّدته، ما كانوا يعيشونه من الظلم والفساد والتناحر والكبر من الأمراء ثم رأوا أبا هريرة رضي الله عنه وهو أمير يحمل كيسه على كتفه، وسمعوا بعدل عمر فضلا عن أبي بكر، ثم بسماحة عثمان رضي الله عنه، ثم بشجاعة علي، وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم هذا الدور العظيم في نشر العدالة ونشر السلام، نشر السلام في أصقاع الأرض. وفي سر الآن، لماذا في أفغانستان، لماذا في أندونيسيا، قول أندونيسيا ما فتحها الصحابة، لماذا يتسمون بأسماء الفاتحين؟ من كثرة حبهم. واليوم يلعن المسلمون الغزاة.
نعم.
الذين غزوا العراق وغزوا فلسطين وغير ذلك، يلعنونهم.
نعم.
الناس، حتى النصارى تلعن أمريكا اليوم في العراق بما أحدثت فيه من فساد. إذن هذا دور رائد. وباختصار، كان من الصحابة رضوان الله عليهم رجال سياسة كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان، وكان من الصحابة فقهاء مدرسة الفقهية.
نعم.
وأرثوا، كان لهم دور عظيم في تقعيد فقه، يوم كان الأوروبيون لا يعرفون طهارة من نجاسة ولا يعرفون قانونا من غابة.
نعم.
وأراك تنظر إلى الساعة.
لا لا إطلاقا، ما زال الوقت مفتوح.
مفتوح يعني.
نعم. تفضل.
يعني مفتوح.
لا لا تفضل.
طيب. إذن لما كان الأوروبيون كذلك، إذن أرسوا قواعد الفقه العظيمة على رأسهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وما شابه ذلك، وبين قوسين يعني ما أدري ماذا يسمي المصريون عمر، ما بشوف إلا عمر، في كل أسرة لا يخلو بيت من ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنهم.
نعم.
نعم. إذن دور في السياسة، دور في الفقه، دور في القيادة. أين نحن اليوم حتى بعد الكليات والأكاديميات العسكرية، من لما انشئت هذه الكليات ما رأينا النصر الذي رأيناه في سعد بن أبي وقاص، في القادسية، وفي خالد، في اليرموك، إلى غير ذلك. إذن لقد مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شهد به القرآن.
نعم.
لاحظ في آية جميل أختم بها، بما شهد به القرآن وبما شهد به الواقع والتاريخ، أنهم كانوا بمجموعهم يكملون منهجا وأمة قائمة بذلك. والذين آمنوا آخر سورة.
نعم.
أول بآخر سورة الأنفال ذكر أولئك بعضهم أولياء بعض، عن المهاجرين والأنصار.
نعم.
يعني يحبوا بعض، يعني لا كما يشيع بعض الناس كانوا يبغضون بعضهم.
نعم.
الذين يقولون هذا يصادمون القرآن. اثنين، أولئك هم المؤمنون حقا. هي التزكية الثانية.
نعم.
والذين آمنوا، لاحظ، وهاجروا وجاهدوا معكم من بعد، عفوا الذين آمنوا من بعد، يعني جاءوا بعد الصحابة. اسمع ماذا يقول الله، وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الله أكبر، يعني اللي بيكون معكم هو المفلح، اللي ما بيكون معكم غير مفلح والسلام.
أولئك الذين انتصروا، الصحابة الذين انتصروا. إذن فضيلة الدكتور، حديثنا عن انتصار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
حينما نتأمل في الأسباب لا يغيب عن بالنا دور الأقدار وعقيدة المسلم في العلاقة بين السبب والقدر، أن الله تعالى لخص السبب والقدر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه الأسباب، فإذا اتخذناها وأدينا ما علينا عند ذلك تأتي الإعانة، ولا يتقدم القدر على السبب، لا لأن الله سبحانه وتعالى وهو القادر غير قادر، ولكن هذا قانون الله. الله تعالى يريد منك، منك أن تبدأ ثم يعينك. اذكروني
أذكركم،
اذكركم. أن تنصر الله
ينصركم،
ينصركم. فالبداية منك، هذا القانون. لا ينبغي أن نضع رجلا على رجل ثم نقول لماذا لا ينصرنا الله، لماذا لا ينصرنا الله، لأننا لم ننصره،
لم نأخذ بالأسباب
كجماعة.
نعم.
ممكن أنت تنصر الله كفرد.
نعم.
لكن النصر الجماعي لا يكون إلا على جماعة قد اتخذت أسباب النصر.
نعم.
هذه هي الموازنة بين الأسباب والأقدار، فحينما تؤدي ما عليك عند ذلك يأتي نصر الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كل الأسباب، اتخذ كل الأسباب لنجاح الهجرة، والله تعالى حتى يقول لنا إن النصر يأتي من فوق ولا يأتي من الأرض.
نعم.
لما جاء المشركون ووقفوا على حافة الغار وكان بإمكانهم أن يدخلوا وتنتهي كل هذه الإعدادات إلى لا شيء،
نعم،
ولكن الله يريد أن يقول لنا أعدوا ما استطعتم ثم دعوا الأمر
لله،
دعوه علي.
نعم.
هنا يكون التوكل، هنا تأتي الرحمات الإلهية، هنا تنزل الإعانة الإلهية. حينما نتأمل في إشارات الأقدار، يعني الأقدار أحيانا يعني لها إشارات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم.
الآفاق، الكون هو فعل الله، يعني أي ناتج فعل الله تعالى.
نعم.
تلمس في الكون أقداره.
نعم.
حينما تقرأ الكون تقرأ الأقدار الله.
نعم.
وحينما تقرأ القرآن تقرأ كلام الله.
نعم.
وقدر الله لا يتناقض، وفعل الله لا يتناقض مع قوله. حينما تأتي إلى عصر الصحابة وتستقرأ وتقرأ هذه الأحداث من الناحية القدرية، شوف شوف الآتي. كان هناك طاغية عتل اسمه مسيلمة، مسيلمة.
نعم.
عمل ما عمل وقاد فريقا كبيرا من المرتدين.
الكذاب.
أنا ما قلت الكذاب. أنت اللي قلت.
نعم.
لسبب، لماذا سمي الكذاب؟ في صيغة المبالغة فعال.
نعم.
صيغة مبالغة يعني الكثير.
نعم.
الكذب.
نعم.
ما المقابل له؟
الصديق.
المقابل للكذاب ليس الصادق، وإنما
الصديق.
كما قلت حضرتك.
نعم. بصيغة المبالغة أيضا.
مبالغة.
نعم. الصديق. نعم.
يا أخي لماذا؟ لماذا الله تعالى جعل عندنا في الأمة صديقا؟ وجعل في الأمة، لأن هو ينتسب للأمة، هو مسيلمة قال أنا يعني قال أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها كذابا، فسلط على الكذاب
صديق.
صديق.
نعم.
لأن علاج النقيض بالنقيض.
نعم.
تعال شوف الأقدار كيف تفعل فعلها.
نعم.
مع فارس. اجتمع على فارس
أريد تتمه كي يعني أنه انتصر بس تتمه هالفكرة
الله يحفظه
يعني أنه أبو بكر قد انتصر في حرب
نعم أحسن
نعم قضى على الكذاب
نعم
أيوة انتصر
وهو الصديق رضي الله عنه أبو بكر ونصره الله تعالى ما أيما نصر ووحد الجزيرة
ولو يستبدل قوما غيركم
ولا تضره
نعم
الله تعالى سلط على فارس ثلاثة صديق وعادل وشخص ثالث تعال على خصائص الفرس كقومية كما للعرب خصائص كما للروم خصائص كما للهنود خصائص الفرس لهم خصائص خصائص جيدة وخصائص غير جيدة العرب فيهم خصائص جيدة وفيهم خصائص غير جيدة نأخذ الخصال غير الجيدة للفرس وأكرر وأقول مع الاحتفاظ بالاستثناء لمن ليس كذلك معروف عن الفرس أن الكذب شعار قومي لهم يعني الفارسي وأكذب الخلق مع احترامنا للصادقين منهم الكذب هو شعار الفرس ولذلك حينما دخلوا في الإسلام طلعوا لنا التقية لأنه هو كذاب فما يستطيع أن يقول يعني بالكذب علنا فوضع له تأطيرا شرعيا التقية وهي الكذب
الكذب لنصرة المذهب
وهي الكذب وكان يمثلون قمة الظلم الظلم يعني مثلا حينما كان يموت إمبراطور يعني كسرى هل تعلم أن من تقاليد الفرس حينما يموت إمبراطور تستباح الدولة ثلاثة أيام يذبح بعضهم بعضا حتى يعني الناس يستغيثون يريدون ينتظرون اليوم الرابع حتى يتولى شخص حتى يخلصهم من هذا العذاب وهذا الذبح لثلاثة أيام القانون مرفوع ولذلك هم دائما على مدى التاريخ على مدى التاريخ هم يفعلون بالشعوب هذا الذي يفعلونه يستبيحون الأمم ويذبحون ويقتلون ثلاثة أيام يذبحون ولكنهم في الوقت نفسه لوقاحتهم يدعون العدل وهذه الأسطورة كثير من الناس حتى أن حافظ إبراهيم ذكرها في قصيدته عن عمر بن الخطاب وأن كسرى عادل وأي عادل وين كسرى عادل لو كان كسرى عادلا ما ذهب ملكه لأن الملك يدوم بالعدل وإن كان كافرا هذه أساطير هؤلاء يمثلون قمة الظلم فكان لهم قمة العدل اللي هو عمر ما هي أبرز صفة لعمر
العدل
مقابل الظلم الصدق في أقصى وأجلى صفاته في مقابل الكذب الشخص الثالث اللي الله سلط عليهم هذا الشخص فيه صفتان في يوم من الأيام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة وتكرر الأمر ثلاثة أيام ولا يخرج إلا سعد بن أبي وقاص فذهب إليه عبد الله ابن عمرو بن العاص وبات عنده ثلاثة أيام فلم يرى عليه شيئا يختلف عن بقية الناس فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما هو إلا ما ترى هذا الذي ترى فأدبر عبد الله بن عمرو وهو مستغرب ثم دعاه قال أقبل أنا حينما أنام لا أترك في قلبي شيئا على أحد من المسلمين
لا يبيت وفي قلبه مثقال ذرة من غل أو حقد
من غل على أحد من المسلمين قال بتلك سبقته شوف هذه نظافة القلب نظافة القلب فيه صفة أخرى سأل سعد بن أبي وقاص طبعا سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم خاله وكان يقول له ارب سعد فداك أمي وأبي وكان يفتخر ويقول هذا خالي فليورني امرؤ خاله خال النبي
عليه الصلاة والسلام
كان ابن عم أمه.
نعم.
آمنة. فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أطب مطعمك
تكون
مجاب الدعوة.
نعم.
فدله على أمر ينفعه وينفع الأمة.
نعم.
وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة.
نعم.
لو أقسم على الله
لأبره. نعم.
تعال على الفرس. لا يوجد في الأمم أمة تحقد وفي قلبها غل كالفرس. مما يروي أهل النجف عن خميني أن ابنه يعني وكان صغيرا تعارك مع ابن جار له وذاك ابن الجار ضرب ابن خميني فغضب وجاء الناس بوساطات كثيرة في سبيل أن يصلحوا بين العائلتين وأن يرضوا الخميني وترك الخميني العراق غادرا به ولم يرضى عن هذا الجار.
نعم.
الفرس لا توجد أمة تحتفظ بالحقد كأمة الفرس. لا ينسون إساءة قط ولا ينسون ثأرا قط، ولذلك شعاراتهم نابعة من هذه النفسية.
نعم.
فتجد رفعوا يا لثارات الحسين مثلا.
نعم.
يا لثارات الحسين يا أخي الحسين رضي الله عنه، ما أنا اللي قتلته. هذا واحد.
نعم.
واحد من ربعنا من الرمادي.
ده
يتكلم ويا واحد من ربعنا من كربلاء. قال أسألك سؤال، الحسين انقتل بالرمادي لو بكربلة؟ قال لا والله بكربلة. قال انا عشب حملينا دمه، انتوا اللي ذبحتوا.
نعم.
ومحملينا دمه، ما احنا اللي قتلنا. يا لثارات الحسين، هاي يا لثارات الحسين، يا لثارات الحزين، هذول الحزنانين اللي يدقون ويلطمون على ملكهم الراح.
نعم.
هاي ثارات الحزين وليس ثارات الحسين.
نعم.
محملة بقلوبهم.
نعم.
ما ينسون. وهناك يعني تنظيمات كلها تحمل اسم الثأر 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 الثأر. شنو هذا الثأر؟
نعم.
الأمر الآخر، لا تجد مثلهم من يأكل حرام وسحت. ولذلك إذا قرأت قوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، لا تجد هذه الآية تنطبق كما تنطبق على أحبارهم ورهبانهم.
نعم.
والله تعالى يقول في القرآن اتبعوا من لا يسألكم أجرا.
نعم.
وهؤلاء عايشين على الناس على السعد. فالله تعالى سلط النقيض على النقيض.
نعم.
سلط عليهم سعد بن أبي وقاص لأنه يمتلك صفتين، ليس في قلبه حقد على أحد.
نعم.
وطعامه طيب حلال لا يأكل إلا من كسب يده. وسلط عليهم الفاروق وهم يلبسون الحق بالباطل. لا تجد أمة تلبس الحق بالباطل وليس عندها فرقان كأمة الفرس حينما اخترعت لنا هذا الدين.
نعم.
تلبس تأتي بالآيات المتشابهات، ليس عندهم آية محكمة قط. فأين الفرقان؟ سلط عليهم الفاروق العادل.
نعم.
وسلط عليهم الصديق.
نعم.
وهنا تتجلى أقدار الله. ولذلك نحن نبشر المسلمين، نقول لهم اعملوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم وما عليكم، فستتدخل أقدار الله تعالى والعاقبة للمتقين.
بارك الله فيكم. حديث ذو شجون، وكأن شيخنا يأخذ بأيدينا لأسأل هذا السؤال، لماذا هذا الموقف؟ لماذا هذا الموقف من، لا أقول من كل الشيعة، ولكن من جماهير الشيعة أو من جل الشيعة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكرنا وبينا وفندنا واستدللنا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
سؤال محير، وانت تسأل ليس عليك مغبة الجواب، ولا أعرف كيف أجيبك اليوم. لقد تأملت هذه القضية تأملا بالغا، يا ترى
هذا الذي يحقد على الصحابة رضوان الله عليهم، هل قرأ القرآن؟ إذا كان لا يؤمن بسنة أهل السنة، طيب ألا يقرأ القرآن ويتأمل تلك التزكية العظيمة التي زكاهم بها الله عز وجل؟ إذا كان لا يقرأ القرآن، أفلا يقرأ التاريخ؟ أيها الشيعي الذي كرمك الله عز وجل بالعقل، ألم تقرأ التاريخ وما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح البلاد وهداية العباد؟ وكما قلنا، من الذي هداكم ومن الذي أوصل إليكم تلك الدعوة؟ وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على ما يزعم أساطين الشيعة أنهم مرتدون، فإذا كانوا لماذا يدعونكم إلى ماذا يدعونكم؟ إذا كانوا يدعونكم إلى الارتداد فأنتم أخذتم الدين من المرتدين، وإذا كنتم تزعمون أن القرآن محرف فأنتم أخذتم القرآن من هؤلاء، فأنتم كذلك لا قرآن يعني صحيح عندكم كما تزعمون، ولا الذين هدوكم هدوكم إلى الحق. كيف أسلمتم بسببهم؟ كيف آمنتم بدعوتهم ثم تكفرونهم؟ هذا الجواب الذي أوقعتني فيه وأنا في حيرة ما بعدها من حيرة، كيف يفعل هؤلاء الناس العقلاء؟ لقد أدركت سرا بالغا، لماذا الشيعة لا يشرحون القرآن ولا يفسرونه كله في قنواتهم؟ لماذا يشغلون الناس باللطم والضرب والآهات والأخذ بالثارات والدق القلوب بالحقد؟ لماذا؟ هل سمعت شيعيا واحدا يشرح قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ هل سمعت شيعيا واحدا أيها الشيعة الكرام، هل سمعت شيخا لك يشرح قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها؟ هل سمعتم ما معنى هذه الآية وألزمهم؟ الميم للصحابة ولآل البيت. لم تكفرونهم؟ لم تعتقدون أنهم مرتدون؟ سبحان الله، وورثتم العلم والإيمان منهم. أفلا يتدب؟ لا توجد آية واحدة جعلت أن بين الصحابة وبين آل البيت بغضاء. وإذا بهم، أنا اليوم أستفيد من الشيخ فعلا، أنه ما كنت أعلم هذا، أنه يدكون البغضاء مش بس في قلوب أبنائهم، يدكون البغضاء كذبا وجورا في قلوب آل البيت أنهم كانوا يكرهون الصحابة. وقد سمعنا قوله تعالى أولئك بعضهم أولياء بعض، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض كل من ذهب وفضة ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف
بينهم.
هم ماذا يقولون؟ الله ما ألف. إذن قضيتنا، أول قضية حتى نعلم هذا الخطر العظيم،
يا أستاذ أسامة، أيها الشيعة المكرمون، الطعن بالصحابة طعن بالدين. كيف؟ أنا أسألك، كيف طعن بالدين؟ إذا أسقطنا الصحابة ماذا يسقط معهم؟
القرآن،
يا الله أكبر،
والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والإخلاص
والتاريخ،
ومعنى كانوا يدعون إلى الضلال،
والنسب والمصاهرة بينهم وبين آل البيت.
سقط الإسلام. كله سقط.
نحن
ما عندنا إسلام بنبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنه ميتون، بدون سنة بدون قرآن. إنما إسلامنا بقرآن ربنا وسنة نبينا وسيرة أصحابنا وما كانوا عليه. إما أن السر لأنهم هدوهم، يعني وكان السر في ذلك السبب أن الصحابة هدوكم إلى الحق فكان جزاء ذلك التكفير. لنستعرض لو سمحت باقي ساعة من الوقت.
تفضل خذ راحتك.
كم باقي ساعة؟
الله يعين
المخرج. الله يبارك فيك.
تفضل الله يبارك فيك المخرج.
يا سيد نذكر ثلاث آيات لنتأكد لأحرق ضمير الشيعي وقلبه وعلمه. أطلب الشيعي أنت تريد حق ما دمنا تقولون هذا القرآن بعضهم يقول أمامه أنه هذا غير محرف. إذن اذهب إلى علمائك قل له اشرح لي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فقول له أنا لست متبع غير متبع أنت تقول لي سقطوا وهذه الآية منسوخة يعني وما الذي نسخها بعد ذلك أنسخت بعد أن بنى الله لهم الجنة يعني تراجع الله
لا إله يعني
الله.
حاشا لله
بعد أن الله عز وجل ذكر الشيخ لهم مغفرة ورزق كريم جنات تجري تحتها الأنهار بنى لهم الله الجنات رضي الله عنهم ورضوا عنهم كما في سورة الفتح وفي غيرها. إذن هل الآن نسخت الآية بعد أن بنى الجنات بنى الله عز وجل لهم الجنات؟ اسأل شيخان اذهب ثم اسأله هذا السؤال ثلاث أسئلة نصبح نحن وشيعة أحباب في هذه القضية. السؤال الثاني يذهب والذين جاءوا من بعدهم يسأله يذهب المشايخ وذول يقول اشرحونا هذه الآيات بدل ما عطلتم بعضكم. أحد المشايخ عجبني شيعي ألقى الدرس بعد ما ألقى الدرس استغربنا ما ثور الناس كان درس يعني عام في المواعظ وغيره فأنا استغربت وأنا أشاهده بنفسي في إحدى القنوات الشيعية لما انتهى من الدرس وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله قامت الناس فطن فرجعهم والله قال ارجعوا 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 وقام ونسي اللطمية نسي يعملون الحقنة الحقد الحقد. فيذهب هذا الشيعي نسأله ويقول له نحن جئنا قبل الصحابة ما يسميهم صحابة يسميهم ما شاء احنا جئنا بعد الصحابة ولا قبلهم. فإذا قال له الشيخ جئنا قبلهم فهؤلاء لا يحاسبون عند ربهم أبشرك لا يحاسبون تعطلت عقولهم. وإن قال له جئنا بعد الصحابة يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن آية واتبعوهم ولا نجد في القرآن الكريم آية واحدة تأمر باتباع آل البيت منفردين. الأمر الثاني إذن حرم علينا الإسلام حمل الأحقاد. الأمر الثالث شهادة من الله عز وجل في الفهم والصدق وألزمهم كلمة التقوى يعني الدين لا إله إلا الله التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها إلا الولاية هذا استثناء الشيعة إن كانوا كذابين فيها وكانوا مخادعين وكانوا خائنين. فأسأل الله عظيم رب العرش العظيم في هذه أنت قلت لي إنك تختم أنت تختم
يعني أنا أتحفز للختام
أتحفز أنا أتحفز للدعاء
إذا يقدم الدعاء على الختام.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه المناسبة أن يعيد الحق إلى أمة الإسلام وأن يهدي ضالهم ونحن إن قسونا في العبارة والله ما نريد إلا الهداية. فأسأل العظيم لكل سني ولكل شيعي ولكل مسلم أن يوحد صفنا
اللهم
وأن يجمع كلمتنا وأن يرفع رايتنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يحرر أوطان المسلمين كلها من فلسطين لفلسطين إلى العراق إلى غيرها كل بلد المسلمين وأن يجعل قلوبنا قلوبا مؤتلفة موحدة على الهدى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شكر الله لكم فضيلة الدكتور طه. وشكر الله لكم شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور على هذه الساعة المباركة التي استفدنا فيها، وبإذن الله تعالى يكون عاما مباركا، ندعو الله أن تتحقق فيه كل الخيرات للمسلمين في كل مكان. شكر الله لكم إخواني وبارك الله فيكم، ندعو الله أن يكون عاما مباركا عليكم جميعا، كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة.